وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة إذا عمل عملا أثبته. وفي الصحيح أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه من الليل فجعل له حزبا معينا. فكل هذه النصوص من السنة تدل دلالة واضحة على أنه لا حرج أن يكون للإنسان عددا معينا سواء قلنا 21 أو 23 أو 25. وهذا أمر توارد ذكره فقد حفظ في عهد الإمام مالك رحمه الله وهو من أئمة السلف أنه اطلع على زيادة الناس على العدد الوارد ولم ينكره إمام السنة والجماعة في زمانه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. ولم يعرف عن أحد من علماء السلف أنه ألزم الناس بعدد معين في قيام الليل في صلاة في رمضان ولا في غيره. ومن ثم فإن هذا يدل على أن الأمر على السعة ويسعنا ما وسع السلف الصالح رحمهم الله مع أن السنة دالة على ذلك دلالة واضحة. تقول رضي الله عنها وأرضاها وانتهى وتره إلى السحر أي أوقع الوتر. وهنا يرد السؤال هل أوقع الوتر داخل السحر ثم استمر في ذكر الله إلى انبلاد الفجر أم أوقع الوتر قبل السحر حتى سلم فأسحر صلوات الله وسلامه عليه. يحتمل الوجهين. وهنا مسألة وهي أن الإنسان لو كان حافظا لكتاب الله أو قواما في الليل وكان من عادته أن يقوم قبل الفجر بساعتين مثلا يصلي ساعة ونصف ثم يتفرغ للنصف الباقي يستغفر الله ويذكره أو يسأل الله من فضله. فلو فرضنا أنه قام قبل الفجر بساعة ونصف فهل الأفضل له أن يستمر على قيامه المعهود أم أنه يختصر في قيامه وصلاته حتى يصيب فضل الاستغفار في السحر؟ فالذي يظهر والعلم عند الله تردد الاحتمالين فمن قف إذا قلنا بأنه يصيب القراءة فوجه التفضيل أن القرآن أحب الأذكار إلى الله. وإن قلنا إنه يختصر القراءة فوجه ذلك أن القاعدة إذا تعارض ذكران ذكر مخصوص بالمكان المختلف فيه وذكر فضله على العموم قدم الخاص على العام ففضل قراءة القرآن والقيام مخصوص بالسحر بالاستغفار فيقدم الاستغفار على إتمام حزبه وورده من الليل. والله قولها رضي الله عنها وأرضاها يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذه العبارة تدل على مشروعية الوتر بأكثر من ركعة وهي مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها. وأصح الأقوال أنه يجوز للإنسان أن يوتر بثلاث وأن يوتر بخمس وأن يوتر بسبع يجلس في الآخرة منهن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث ركعات كما في حديث عائشة عند أحمد في مسنده. وثبت عنه أنه أوتر بخمس كما في الحديث الذي معنا. وثبت عنه أنه أوتر بسبع ركعات كما وأمر بذلك أو دل على ذلك وأذن به كما في حديث أم سلمة في السنن وحديث ابن عباس عند أبي داود وحديث أبي أيوب عند النسائي. فكلها تدل على مشروعية الوتر بسبع ركعات وأنه يجوز للإنسان أن يصلها وأن يجلس في الركعة الأخيرة. وفي هذه العبارة رد على المالكية رحمة الله عليهم الذين يقولون لا يشرع للإنسان أن يصل أكثر من ركعتين ببعضها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصل الخمس ببعضها، وكذلك وصل الأربع ببعضها، وإذا ثبتت السنة فإنها حجة لا شك في ذلك. وقولها لا يجلس في شيء إلا في آخرها، في هذا رد على فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم الذين قالوا إن السنة في الوتر أن تصلي ثلاث ركعات، فإذا صليت ثلاث ركعات فإنك تصلها ببعضها وتتشهد التشهد الأول ثم تقوم ولا تسلم كصلاة المغرب. وهذا القول السنة على خلافه، فإن الأقوى من ناحية الدليل أنه يجوز للإنسان أن يصلي ثلاثا متصلة، ولكنه يجلس للتشهد الأخير الذي بعده السلام، وكذلك له أن يصلي خمسا يجلس في التشهد الأخير يسلم بعده. وهنا مسائل مهمة يحتاجها كثير من الناس في الوتر. المسألة الأولى في قنوت الوتر، ما حكمه وأين موضعه ومحله؟ أما القنوت فالمراد به الدعاء، وإذا قال العلماء قنوت الوتر فالمراد به الدعاء في صلاة الوتر. وحكمه أنه سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل على مشروعيتها أكثر من حديث، ومن ذلك حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء الوتر، وكذلك غيره من الأحاديث. ولذلك ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن السنة للإنسان أن يقنت في الوتر على خلاف بينهم. وذهب عبد الله بن عمر، وهو قول عن أبي هريرة وعروة بن الزبير، فقال به قاوس بن كيسان من التابعين، ذهبوا إلى أن القنوت في الوتر بدعة، ولا يجوز للإنسان أن يدعو في الوتر الدعاء المعروف. وهذا القول محجوج بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الحسن الذي تقدمت الإشارة إليه، وغيره من الأحاديث الواردة في السنن كسنن البيهقي والدارمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته في الوتر. المسألة الثانية، وإذا كان سنة فهل يخص بأيام مخصوصة في السنة أو يقع في سائر أيام السنة؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال، فذهب طائفة من السلف إلى أن الدعاء في الوتر يختص بشهر رمضان وحده، وهو رواية عن الإمام مالك ووجه عند الشافعية رحمة الله على الجميع. وعند هؤلاء لا يدعو المصلي في الوتر في غير شهر رمضان. وذهب الحسن وقتادة ومعمر وغيرهم رحمة الله على الجميع إلى أن القنوت يدعى به، ويشعل أن القنوت سنة إلا في النصف الأول من شهر رمضان. وذهب طائفة ثالثة من السلف، وهو قول الحسن، إلى أنه سنة إلا في النصف الثاني من رمضان. والصحيح، وهو قول طائفة من العلماء من فقهاء الحنابلة والشافعية رحمة الله على الجميع، أن القنوت والدعاء في الوتر سنة في رمضان وفي غيره. واستحب بعض العلماء رحمة الله عليهم أن الإنسان يفعل الدعاء أحيانا ويتركه أحيانا، جمعا بين هذه الأقوال. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوته في الوتر كما أسلفنا، وإذنه بذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة: هل يدعو الإنسان قبل الركوع أو بعد الركوع؟ للعلماء في هذا وجهان، فمذهب الحنفية رحمة الله عليهم أن قنوت الوتر يكون قبل الركوع، وذلك على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قنت قبل الركوع، وقد ثبت ذلك عنه وصح عنه عليه الصلاة والسلام. وذهب طائفة من العلماء إلى أن القنوت بعد الركوع، وهذا القول قد دلت عليه كذلك أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر فيه سعة، فمن شاء أن يقنت قبل الركوع قنت، ومن شاء أن يقنت قبل بعد الركوع قنت، ولا ينبغي أن ينكر على أحد قنت قبل الركوع أو بعد الركوع. ويستحب لأهل العلم أن يحيوا كلتا السنتين، فيقنتون تارة قبل الركوع ويقنتون تارة بعد الركوع، إحياء لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إذا داوم المصلي على القنوت بعد الركوع فهم العامة والجهال أن القنوت قبل الركوع لا يصح، فينبغي إحياء هذه السنة ولو مرة واحدة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعليما للجهال ما خفي عنهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: أفضل وأحب ما يكون في القنوت ودعاء الوتر أن يدعو الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم المصطفى عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبي دعاء الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، واصرف عني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وفي رواية: إنه لا يذل من واليت. وفي رواية عند البيهقي: ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فهذا مما حفظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم دعاء الوتر بقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وروى الإمام ابن مصر المروزي في كتاب القنوت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها وما شابهها من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. لكن يرد السؤال: هل يجوز للإمام أن يزيد عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر؟ والجواب أنه لا حرج أن يدعو الإمام، ولكن الأفضل أن يقتصر على الوارد. وما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله من قوله: إذا زاد عن الوارد حرفا واحدا فاقطع صلاتك، مراده بذلك قنوت الفريضة، فإن القنوت في الفريضة إذا زاد الإنسان فيه عن الوارد، وعن قدر الحاجة بطلت صلاته لأنه كلام خارجي، كما هو معلوم عند العلماء رحمهم الله. المسألة الخامسة في دعاء القنوت: السنة رفع اليدين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته أنه رفع يديه، وقد حسن الحافظ بن الملقن الإسناد إسناده في التحفة، وبناء على ذلك لا حرج في رفع اليدين في قنوت الوتر، وهو من السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة: هل يشرع للمأمومين أن يرفعوا أصواتهم بالتأمين خلف الإمام؟ روى ابن نصر المروزي في كتابه عن الوتر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع صوت الناس ضعيفا حينما دعا في قنوت الوتر عاتبهم في ذلك، فدل هذا على مشروعية التأمين برفع الصوت. المسألة السادسة: التنبيه على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الأئمة وبعض المصلين أثناء دعاء الوتر، فمن ذلك الإطالة في دعاء الوتر على وجه يجحف الناس، فإن بعض الأئمة أصلحهم الله إذا قنت في وتره ودعائه أطال الدعاء وكرر الألفاظ وأخذ يطيل على الناس دون حاجة، والمنبغي له أن يختار جوامع الدعاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي لكل إمام أن يلتزمه، فإن التقدم على الناس والصلاة بالناس أمانة عظيمة لا ينبغي للإنسان أن يطلق لنفسه وهواه العنان يدعو بما شاء وكيف شاء، بل ينبغي له أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يترك التنطع، خاصة ما اعتاده بعض الأئمة من الإطالة في ذكر صفات القبر وصفات الآخرة يجزع الناس ويخوفهم، وذلك مما لا ينبغي لما فيه من التكلف، وقد يكون في ذلك فتنة ورياء للإمام على زعم إخشاع الناس ونحو ذلك من الآفات التي نسأل الله أن يسلمنا منها. المسألة الثانية من الأخطاء: أن بعض الأئمة يكثر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بذكره، ولذلك يضطر المأمومون من ورائه إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا. وقد نبه العلماء على أن الإمام إذا دعا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي للمأموم أن يقتصر على التأمين فقط، فإذا قال اللهم صل على محمد حتى ينتهي من الصلاة فقل آمين، لأنه دعاء والمنبغي للسامع أن يجيب الدعاء، ولأن الأصل في المأموم أن يسكت وأن يقتصر على التأمين حتى يثبت الدليل في أنه يصلي جهرا. ولعل الملاحظ في كثير من الناس أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر ارتج المسجد من صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا فيه خير من حيث الأصل، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة، ولكنها في هذا الموضع ذكر مخصوص داخل الصلاة لا يجوز فعله إلا بدليل. المسألة الثالثة: أن بعض العوام إذا انتهى من الدعاء، بل بعض الأئمة إذا انتهى من الدعاء مسح وجهه إذا انتهى من دعاء الوتر داخل الصلاة، وقد نبه طائفة من العلماء على أن ذلك من البدعة والحدث، وأن السنة أن يخري يديه عند انتهاء الإمام من الدعاء، لأنها حركة زائدة يقصد بها التقرب، ولا أصل لها في الصلاة التي أمر فيها بسكون الآباء. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل لم يوتر طوال عمره تكاسلا وتهاونا، هل عليه إثم؟
بسم الله، الحمد لله،
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما سألت عنه من كون الإنسان لم يركع الوتر حياته كله فإن مثله يعزى على فوات الخير عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يوتر فليس منا، أي ليس على هدينا الكامل ولا على سنتنا. وإذا فات الإنسان خير الطاعة كان في ذلك دليل على حقارته عند الله وسقوط منزلته عند الله عز وجل. فإذا أردت أن تعرف مكانك عند الله فانظر إلى توفيقه لك بالطاعة. فإن كان الإنسان قد مر عليه عمره لم يصل الوتر حياته كلها فليبكي على نفسه، فالمحروم من حرم الخير، ولن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. ولا شك أن المحافظة على الوتر والمحافظة على قيام الليل وغيره من نوافل الطاعات فيه خير كثير. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الإيمان هو الصلاة. فإذا كان الإنسان موفقا لصلاة النهار وصلاة الليل فذلك يدل على حب الله له. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأي مرتبة أجل وأعظم إذا رفعت كفك إلى الله لم ترد خائبا، وذلك بفضل الله ثم بفضل المحافظة على نوافل الصلاة. فكم بيض الله بها وجوها، وكم شرح الله بها صدورا، وكم أنار الله بها قلوبا، وكم وفق بها أصحابها للصالحات والأعمال الباقيات الخيرات. ولذلك ما ركعت لله ركعة طاعة وقربة لله من النوافل فسلمت منها إلا وجدت نفسك في انشراح عظيم وطمأنينة. وفي حديث عمرو بن عبسة في الصحيح أن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرب طهوره فيمضمض ويستنشق إلا خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم ذكر تمام الوضوء ثم قال: فإذا صلى ركعتين أي نافلة لا يحدث فيهما نفسه فسلم منهما إن لم فسل منهما كيوم ولدته أمه، أي غفر الله له ذنوبه فخرج منها كيوم ولدته أمه. فإذا كان هذا في النوافل المطلقة فإن من أحب النوافل إلى الله النافلة المقيدة. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن أفضل الطاعات والنوافل قيام الليل، وأفضل قيام الليل ركعة الوتر، حتى قالوا إن الإنسان إذا حفظ الوتر وصلى ولم وصلى الليل ولم يوتر كان من أوتر أفضل من الذي لم يوتر، لأن الوتر ورد به الأمر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضله وشرفه حتى قال بعض العلماء إنه المعني بقسم الله في سورة الفجر. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم فهل يجوز له أن يصلي الوتر بعدهما مباشرة؟
هذه المسألة قول جماهير العلماء رحمهم الله أن من جمع بين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم أنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل إذا كان سهرانا، أو يؤخره إلى الساعة التي يريد أن ينام فيها. فإذا أراد أن ينام أوتر، وأما إذا كان يريد أن يعدل به فإنه يؤخره إلى دخول وقت العشاء، فإذا غاب الشفق ودخل وقت العشاء صلى الوتر أوتر. والله تعالى.
هذا سائل يقول: إذا فات الإنسان الوتر حتى صلاة الفجر، فهل يجوز أن يقيم الوتر بين الأذان والإقامة، أم هل يجوز له أن يؤخره إلى طلوع الشمس، وكم يقضيه؟
هذه المسألة تقدمت معنا وأن قول بعض السلف، وهو وجه عند الشافعية ضعيف، أن الإنسان إذا فاته الوتر من الليل أنه يصليه بين أذان الفجر وإقامته، وهذا قول ضعيف لمعارضته للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها، والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاته الوتر بالليل أنه ينتظر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس صلى صلاته بالليل وأوتر، ثم زاد ركعة ينقض بها الوتر، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث شفعها فصلى أربعا، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس شفعها فصلى ستا، وهكذا لحديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيامه بالليل لمرض وشكوى صلى بالنهار 12 ركعة. فدل هذا الحديث الصحيح على أن وتر النهار يشفع، ثم لا تدعو في الوتر إذا صليته النهار قضاء، وإنما تقتصر على ركعتين عاديتين كصلاة النهار، فلا يدعو الإنسان فيه، وكذلك لا يجهر فيه، فهذه كلها من خصائص وتر النهار عن وتر الليل. والله تعالى.
هذا سائل يقول: رجل جامع زوجته ثم مات، فهل يتم غسله بحكم الجنابة أم ماذا، علما بأن الرجل في الثلاجة لم يغسل؟
هذه المسألة: إذا جامع الرجل أهله أو خرج منهما يوجب الغسل عليه من المني، ثم إنه توفي بعد ذلك، هل يلزم بالغسل؟ هل يغسل مرتين على أن الأول للجنابة والثاني للعبادة؟ فالذي يظهر والله أعلم أنه يكتفى بغسل واحد، لأنه إذا قلنا إن غسل الجنابة لازما فإن ذلك على المكلف بعينه، وقد انتهى التكليف بالموت، ومن مات فإنه قد سقط التكليف عنه، فلا وجه للمطالبة بغسل الجنابة. وهكذا المرأة إذا انتهت من حيضها وفرغت من حيضها ثم ماتت عقيد ذلك مباشرة، لا يقال بغسل الحيض عنها، لأنه قد انتهى تكليفها، والتكليف مقرون بتوجه الخطاب، وإيجاب الغسل موقوف على أمر الله عز وجل به، وهو منتف بالموت، لأنه بالموت ينتهي التكليف. وأما غسل الميت فإنه في حق الأحياء لا في حق الأموات، كانفكك للغسلين، وأصبح مطالب بغسل واحد دون الغسل الثاني. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يخص لصلاة الوتر قراءة آيات معينة؟ وجزاكم الله خيرا.
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فإذا فعل الإنسان ذلك فإنه مصيب للسنة على القول بثبوت الحديث في ذلك، وقد حسنه بعض العلماء رحمة الله عليهم. وإذا قلنا بأنه لم يصح في ذلك حديث، فإن الأمر فيه على السعة، لأن المقصود في ذلك إيقاع الصلاة، فلا حرج عليه أن يصلي بما شاء. الله تعالى.
هذه سائلة تقول: أنا امرأة ساكنة في بيت فيه زوجي وإخواني، وأتطيب لزوجي، ولكن أحيانا تفوح هذه الرائحة في البيت حتى يشمها إخوانه، فهل هذا داخل في الحديث الناهي عن ذلك؟
لا يجوز للمرأة أن تتطيب في بدنها ولا في ثيابها إذا كان هذا الطيب مسترسل للرجال الأجانب، لأنه داعية إلى الفتنة، فقد جاء في السنن عنه عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة مرت بقوم فوجدوا ريحها أي طيبها فهي زانية. فلا يجوز للمؤمنة التي تخاف الله وتراقبه أن تتعاطى الأسباب التي توجب لفت نظر الأجنبي إليها، ولا شك أن هذا من الأمر الذي أضاعه كثير من نساء المؤمنين. فإلى الله المشتكى من تساهل كثير من النساء عند خروجهن متطيبات بأحسن الطيب، وقد تجد المرأة في بيت زوجها على رفاسة في ثيابها، مع أن الشرع يأمرها بالتزين لزوجها، حتى إذا أرادت أن تخرج التمست أطيب ثيابها وأطيب ريحها لكي تتزين في خروجها. فلا شك أن هذا من أعظم المصائب وأشدها بلاء على المرأة، والله الموعد. ولا شك أنها تأثم إثما كبيرا في جذب الأنظار إليها، وقل أن ترى اليوم امرأة تمر بك لا تشم منها ريحا طيبة. وقد خدع بعض النساء حتى إن بعض الصالحات يغفلن عن الطيب الذي يوضع في الشعر، ويظن بعضهن أن الوعيد إذا وضعت الطيب في ثوبها، والواقع أن كل رائحة طيبة في المرأة إذا خرجت فوجد منها ذلك، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم موعودة بهذا الوعيد الشديد. والأمر يحتاج إلى جهاد وصبر خاصة في هذا الزمان. ولقد عهدت كثيرا من النساء الصالحات من كبيرات السن إذا مرت بك قل أن تصيب منها رائحة طيبة، وهذا إن دل فإنما يدل على صلاحهن وخيرهن. فالمنبغي للمؤمنة التي تخاف الله وتخشى عقاب الله وتتقي الله في عباد الله أن تلبس من الثياب ما لا يجذب الأنظار، وأن لا تتطيب بالطيب الذي يلفت الأنظار لا في بدنها ولا في ثيابها وعباءتها. فكل ذلك إذا فعلته باءت بإثم من شم طيبها وطيبها وفتن بها. أما ما سألت عنه من كونك تتطيبين في بيت زوجك وأن إخوان الزوج يجدون تلك الرائحة، فالجواب أن هذا الأمر فيه تفصيل. إذا كان طيب المرأة في بيتها وكان هذا الطيب في وقت تعاطف فيه الأسباب من أن يدخل الأجنبي فيشمه ويجده، فلا حرج عليها. وأما إذا تعاطف الأسباب حتى إن الضيف إذا دخل وجد طيب النساء وشمه، فإن ذلك مما يغري بالفتنة، لأن الشريعة نهت عن هذا لئلا تتعلق نفس الأجنبي بالمرأة الأجنبية. ولذلك ما دخلت بيتا فوجدت طيب امرأة فشممته إلا حدثت النفس عن تلك المرأة وانتابت الإنسان الوساوس. وقد يكون الإنسان ضعيف النفس، فإن من الناس من لو إذا رأى ثوب المرأة أو حذاءها ثارت شهوته، فكيف بطيبها الذي هو أشد فتنة. فالله رحم العباد بقفل هذه الأبواب من الفتن. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على نساء المؤمنين بتقوى، وأن يوجب لهن ما يوجب حبه ورضاه، وأن يجنبنا وإياهن الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلم.